أنا غدير وإنتوا بتسمعوا بودكاست سرديات، البودكاست اللي بيناقش قضايا معاصرة في الفكر والأدب العربي من خلال حوارات مع أدباء ومفكرين. ضيفة الحلقة الثالثة من بودكاست سرديات هي الشاعرة الشابة منى أبو زهرة. منى صدر ليها ديوان يشبه القاهرة ونال إعجاب الكثير من القراء والنقاد. في الحلقة دي هنتعرف على منى وهنسألها عن الشعر وعن القصيدة النثرية بالتحديد. الحلقة تم تسجيلها على تطبيق زوم، وفي بعض الأوقات كان الصوت مش واضح. حاولت بقدر الإمكان إن أنا أعالج أي مشاكل في الصوت، ولكن بعتذر مقدما إذا كان بعض من الأجزاء في الحلقة الصوت فيها مش بالجودة الكافية. أتمنى تستمتعوا بالحلقة. اهلا وسهلا بكل الناس اللي بتتابع النهارده حوار جديد، ومعانا كاتبه شاعره شابه منى ابو زهره. منى تعرفنا بنفسها، بس ممكن اقول كده تعريف صغير عنها. منى درست الفلسفه بكليه الاداب بجامعه عين شمس، نشرت قصائد ليها في مجلات ادبيه مختلفه زي مجله الابداع ومجله اخبار الادب والثقافه الجديده، وحاليا تشتغل في مجال النشر، وطبعا صدر ليها ديوان القاهره. النهاردة هنتكلم عن الديوان وهنتكلم عن الشعر بشكل عام، بس ممكن في الأول منى تعرفنا بنفسها أكتر. وأول حاجة أهلا وسهلا بيكي، ومبسوطة إن إحنا بنعمل الحوار ده
أهلا بيكي،
نورتي القناة.
يعني منورة بيكي يا غدير بجد، وأنا مبسوطة جدا إن إحنا مع بعض دلوقتي، مبسوطة يعني إن إحنا نعرف بعض بشكل عام، وأنا أنت عارفة كويس رأيي في البرنامج بتاع الحوارات اللي انت بتعمليها ومراجعات الكتب والترشيحات وكل الجهد اللي انت بتعمليه بمتعه، فواضح بالنسبه للمتلقي. فانا سعيده جدا، سعيده اكبر بكتير ان احنا بندردش النهارده. مش عايزه احطه في نمط تقليدي اسميها دردشه، فانا بجد سعيده جدا 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 ان احنا مع بعض.
والله انا كمان حقيقي مبسوطه قوي، ومبسوطه ان انا كان عندي فرصه يعني أقابلك وأتكلم معاكي آخر مرة كنت فيها في مصر، وإن شاء الله ده يتكرر تاني لما أكون موجودة.
أكيد أنا أسعد بك يعني بكل تأكيد، وإن شاء الله دايماً وإنت عارفة.
ميرسي. طيب ممكن تعرفينا كده الأول بنفسك، إزاي بدأ اهتمامك بالشعر بالتحديد؟ وطبعاً بما إننا عارفين إن أنت درستي فلسفة، هل نقدر نقول إن ده كان ليه تأثير على تكوينك وبدايتك؟ فلو عايزة كلمة بداية جت إزاي ممكن
الموضوع متوسع جدا، فانا اصلا يعني بفكر انا هبتدي منين. يعني انت دايما قلت اغلب الحاجات المهمه انا من ابو زهره، درست الفلسفه وكل المقدمه الجميله جدا اللي انت قلتيها، بس انا دراستي للفلسفه يعني مش هي اللي اثرت على لا. انا في البدايه انا كنت يعني قبل دراستي او في الفلسفه انا كنت بديت شغل في المجال الثقافي ومجال النشر. ما كانش بقالي سنه مثلا حاجه، يعني مش ولكن انا مقرره من زمان جدا، من قبل ما اعرف اصلا موضوع الكتابه او اهتمامي بيها، انه انا لا انا بحب الفلسفه، حتى اهتمامي بقراءات فلسفيه وكتب. فده وقتها اللي خلاني اقرر ان انا ادرس الفلسفه مش العكس.
اوكي.
فالفلسفه اكيد يعني مؤثره على الشعر او الاجابه او كتابتي او تفكيري بشكل عام وشخصيتي. بس الدراسه ملهاش علاقه قوي، لانه ده اللي بقوله للناس، الدراسه في مصر في قرايات بتبقى افضل من الدراسه لمجالات معينه. يعني ما بتبقاش اضافيه قوي، غير لو اللي بقى مش يعني ما عندوش فكره اصلا عن الفلسفه، فيدرس فلسفه بفرض من درجه معينه جابها اثناء دراسته او هكذا، او تفكير النمط. اصلا ما فيش مجال فلسفه في مصر اصلا يا غزير، يعني الناس اصلا كل فكره ان هي تدخل مجال فلسفه بتطلع مدرسين فلسفه، يعني الفكره ما عندهمش اي علاقه بالفلسفه اكتر من كده. يعني
بعض المجالات في مصر الناس دايما بتسال اللي بيدرسها بيشتغل ايه، ما بيكونش واضح قوي مستقبلهم عامل ازاي. وانا كنت بدرس علوم سياسيه، فبرضه ده كان يعني مجال مشابه.
لا بس كويس، كانوا بيقولوا لك هتشتغلي في الخارجيه.
الفلسفه اطعب.
ايوه، مدرس فلسفه يعني هتطلعي شطرنج هتعملي ايه؟ طلع طبعا الفلسفه او حب للفلسفه بيؤثر على كل جوانب حياتي، بس وهو اكيد اكيد مرتبط بيها ارتباط كبير جدا.
طب وازاي بقى بعد اهتمامك بالشعر بالتحديد، و هنيجي للقصيدة النثرية بالتحديد، بس يعني الشعر بالذات؟
الشعر انا بحب اقرا شعر وبحب اسمع شعر من زمان، يعني حتى ده اللي كان بيستهويني او اكتر نوع بيستهويني في الادب. يعني في ناس بالنسبه لها الروايه هي الاساس، يعني ما تقدرش مثلا تقضي فتره من فترات حياتها ما تقراش روايه. انا بالنسبه لي لا، ده مع الشعر انا ممكن استغنى عن فتره ما مثلا ما اقراش فيها روايه، لكن اقرا كتب واقرا شعر، يعني كتب يا اما فلسفه سياسه كتب اي شيء يا اما شعر، لان الشعر برضه بيعمل حاجه كده فريده واستثنائيه، بيبقى كود صغير جدا او عدد كلمات محدود جدا جدا، والاقي ان وانا بقراه انا حاسه ان هو وصفني او قال شعور ما انا عايزه اقوله او عايزه اوصفه دون قرايه كبيره ووقت كبير، شيء عدد صفحات كتير جدا ولكنها عدد كلمات يعني ممكن يكاد يكون لا يتعدى 20 كلمه.
في تكثيف وفي مشاعر، يعني مش سهل تلاقيها في عمل روائي، عادة بيكون ضخم او ما فيش فيه نفس المساحة بتاعت الشعر، المشاعر اللي الشعر بيوصلها.
اصلا يعني ممكن قصيده، قصيده واحده صغيره مكثفه جدا اصلا تحكي عن روايه قريتيها، فهو الموضوع بالنسبه لي كان يعني مكاوي سعيد الله يرحمه كان عنده وصف لبعض الحاجات، اول ما لقيتي اتخذت في حاجه او رحت فيها من فتره قصيره يقول خلاص انت ندهنا ده، كان بيقول لي ده عن مجال الكتب ومجال النشر. واكتشفت ان الدهنة دهتني بالشعر، انا بحب الشعر قوي وكنت متردده الحقيقه ان انا انشر.
طب ليه انت عندك يعني نشرتي قبل كده في مجلات أدبية وبتشتغلي في المجال وبتحبي الشعر وبتقريه من زمان، ف
ما انا علشان بشتغل في المجال لقيت اللي هاخدها مسبقا يعني.
اوكي.
قصيدة الناس دي اصلا يعني انا دخلت حاجه شائكه جدا، يعني اصل لو روايه فانت هتقريها هتقولي يا اما وحشه يا اما حلوه، خفيفه قوي او ثقيله جدا، يعني في توصيفات كتير للروايه مثلا نفترض هذا، لكن قصيده الناس في ناس اصلا مش مقتنعه ان ده نوع كتابه او نوع ادب
او مش عارفين ان هو موجود، يعني ممكن يبقى في ناس مش مقتنعة وفي ناس مش فاهمة انواع الشعر المختلفة، او مش مطلعة على انه ده نمط وشكل من اشكال الشعر اللي كان فيه ديبيت لما ظهر، ويعني ممكن نبقى ناس مش مطلعة عن ده.
ده اللي بقوله، انه في ناس اصلا مش قادره تتخطى الاشكاليه بتاعت سيده الناس. الاشكاليه دي يعني انا كان في اعتقادي ان الناس خلاص تخطيطها، يعني خلاص يا جماعه يعني الادباء في امريكا وفرنسا اتخانقوا وخلصوا الخناقه واحنا برضو خلصنا الخناقه، ويعني بعد الحرب العالميه الثانيه خلاص الناس ابتدت تكتب قصيده نثر وخلاص، يعني يبقى في قصيدة نثر ويبقى نوع من أنواع الشعر أو فرع من فروع الشعر بالإضافة لقصيدة التفعيلة اللي هي بين قوسين بيسموها الحرة. أنا يعني مش مقتنع أو إن هي قصيدة حرة لأنها تظل برضه مقيدة ببعض الوزن، يعني بيبقى يعني ما بتبقاش زي القصيدة العمودية، ولكنها لازم يبقى ليها نمط أو مقيدة، مش زي قصيدة الناس. قصيدة الناس غير مقيدة بوزن ولا قافية ولا موسيقى ولا أي حاجة، هي مكثفة جدا في عدد كلمات. أنا أعتقد إن هو ده الشعر الحر، يعني نازك الملائكة الله يرحمها أطلقت على قصيدة التفعيل هي القصيدة الحرة، بس لا يعني هي مش قصيدة حرة لأنها يعني هي لسه مقيده انه لازم يبقى ليها، يعني على الاقل الابيات مش ليها، مش كل بيت او كل شط ليه وزن يتماشى مع بقيه القصيده، ولكن القصيده نفسها بيبقى ليها لازم وزن. زي صلاح عبد الصبور، ألف رحمة الله عليه، يعني شاعر عظيم وعبقري، وكان بيكتب بقصيدة، قصيدة طويلة أو قصيدة قصيرة، ولكنها كانت عظيمة. بس وأنت بتقوليها مش هتحسي بالوزن أوي، ولكن هتحسي إنه في موسيقى في ما، أنت مش عارف، هو ملتزم بقالب معين. فقصيدة النص بقى يعني هي متحررة تماما، عشان كده دي الإشكالية اللي هو أنتوا عايزين تكتبوا أي حاجة يعني، وتقولوا إن هو شعر
بتهدموا الشكل التقليدي للشعر أو
تهدموا الأدب، تهدموا الأدب.
بس في الجانب الآخر يعني أنا بحس إنها بتدي الشاعر حرية كبيرة قوي إن هو يعبر عن مشاعره ويعبر عن أفكاره من غير ما هو متقيد إن هو يدور على الكلمة المناسبة عشان الموسيقى أو عشان الوزن. أو يعني أنت وأنت بتكتبي إزاي البروسيس دي بتحصل جواكي؟ إنه أكيد لو حد عنده الالتزام ده بإن هو يكتب قصيدة كل حاجة فيها بالوزن وبالقافية وبالموسيقى، الإبداع بتاعه هيكون مختلف. فتجربتك في الكتابة عاملة إزاي؟
لا انا يعني يمكن قصيده الناس تجيني الحريه، وانا ما فكرش في كل ده الحقيقه،
آه
لان انا يعني ما اعرفش الشعر، اصلا الشعر يعني بحسه فعلا زي وحي او الهام، لان يعني انا ده حقيقي، انه روايه بتاخد بجد مجهود، وبتاخد بحث، وبتاخد وقت، وبتاخد يعني دراسة لبنى الشخصيات وبنى الأحداث وبداية ونهاية وأحداث بتحصل في النص، في شخصيات وفي أحداث بتقوم عليها رواية أو حدث أكبر، لكن الشعر ما بيحتاجش كل ده خالص، لأن هي بتبقى فكرة هائمة في الهوى والفراغ، وأفضل تلتقطها زي ما قدر نقطة التفاحة كده.
ولا
مش محتاج.
كملي. طيب
اتفضل. لا اتفضلي اتفضلي.
بقول لك لما الالهام ده بيحصل انت بتبقي حاسه انه في يعني في تيمه معينه حطاها او شكل معين، او ولا انت الالهام اللي بيجي لك لقصيده بتكتبيها وبعدين ممكن مجموعه القصائد دي تتعمل في الديوان بعد كده؟ يعني ازاي
انت قصدك على تيمة معينة للديوان؟
بالظبط.
لا، في رشد في القاهرة ده ما كانش موجود الحقيقة. أنا كتبت طبعا القصايد الموجودة كلها في الديوان قبل ما أصلا ما أعرف إن أنا ممكن فعلا أنشر الديوان ده. يعني كانت فكرة الديوان أصلا مش في بالي، أنا كنت بكتب من أجل الكتابة، إن هو أنا عايز أكتب ده، فبكتبه دون بقى التفكير في أي حاجة يعني بعدين. لا خلاص أنا بس. ولما فكرت او صحابي قالوا لي وقتها ان قبل ما تكتبي ما تعملي ديوان، اتردد بصراحه، لانه يعني اصل دي مسؤوليه، في كتاب مسؤوليه، حتى لو يعني شخص او كاتب بيبقى نشر بعض النصوص او القصايد في اماكن مختلفه، ولكن انها تبقى في الكتاب دي مسؤوليه، لانه يعني ممكن القارئ يبقى ماشي ويلفتوا النظر للكتاب ده في المكتبة، فياخده ويقراه ويشتريه، فهل بقى القارئ ده هيحس بحاجة فعلا، هيبقى إضافة ما ليه، ولا هيحس إن هو يعني اللي أنا عملته ده، بتقدم شيء يتقري ويبقى موجود في المكتبات ويبقى يعني للناس كلها، ده شيء صعب، يعني هي مسؤولية، هي مسؤولية، مسؤولية كمان يعني حسيتها بخصوص شغلي في مجال النشر.
فانت عارفه حجم المسؤوليه وحجم الشغل اللي بيحصل على انه الكتاب يطلع. فكنت شايفه ده من البدايه. بس انا مبسوطه بان انت كمان قلتي حاجه، ان انت كنت بتكتبي عشان انت عايزه تكتبي يعني في الاساس،
ما كانش عشان النشر خالص خالص.
ودي حاجه مهمه جدا خاصه في حاجه زي الشعر. يعني هو الكتابه فيها يعني مرتبطه بالمشاعر ومرتبطه بانه الشاعر عايز يوصل لنا مشاعره وأفكاره وإحساسه بموضوعات معينة بيعبر عنها. فلازم يكون هو فعلا بيكتب عشان حابب إن هو يكتب.
اصل لو الشعر اتكتب علشان حاجه معينه او علشان انا عايز اكتب شعر، هو مش هيعمل ده، يعني هو او هتبقى صنع بقى، يعني زي ما بيعملوا بعض الشعراء الغنائيين، ان هم هيكتبوا شعر بناء الأغنية أيا كان بقى، يعني زي الأغاني الكتير اللي إحنا بنسمعها مفيش كلمات أصلا، مفيش محتوى، مفيش معنى، مفيش فكرة، مفيش أي حاجة، بس في كلمات موزونة، يعني في كلمات موزونة جنب بعضها. دي صنعة، وأعتقد إن دي حاجة ممكن، ولكن في كده خلاص هفقد الشعر إنتي، أو هنحي الشعر الغنائي على جنب إن هو مختلف تماما، ولكن
بالظبط.
الشعر يظل شعر، هو لازم في شعور حقيقي، يعني لازم أصل القصيدة لو ما طلعتش بشعور محسوس فعلا، مهما حاول الكاتب أو الشاعر إن هو يقوم الكتابة دي أو يقعد يقول أنا هكتب عن الشيء الفلاني، أعتقد مش هتطلع محسوسة أو واصلة للي بيقراها زي ما تتكتب وهي يعني خلاص الشاعر جاله فكرة ما دلوقتي أو شعور ما وقعد كتبه. وده بالمناسبة لما ما بيحصلش ما بيتكتبش تاني أبدا. يعني أنا بتكلم مع أصحابي بقول لهم أنا بيبقى فيه أفكار جميلة جدا وحاجات كده ما بلحقش أكتبها، بقى ببقى ماشية في الشارع، ببقى قاعدة في مكان مع الناس، فخلاص بكتير. وطبعا الواحد بعدين بيقول يا ريته يا ريته كتب ده، لأنه لما بيجي بعدها حتى يفتكر التيمة الأساسية أو الموضوع اللي كان بيدور حوالين القصيدة، يعني خلاص هو عمره ما يعرف يكتبها. وده اللي بيختلف فعلا عن الشعر مع الرواية، الشعر هو أعتقد إن هو واحد حاجة ما كده بتنزل خلاص. عشان كده أنا يعني فعلا الروائيين يا عيني والله يعني بجد بيبذلوا مجهود كبير بجد والله.
شكل الكتابة والعملية نفسها مختلفة، زي ما كنت بتقولي فكرة البحث، فكرة الشخصيات، دي حاجة محتاجة إن الشخص يبقى قاعد كده بيعمل ريسيرش، بيعمل بحث عن اللي هو بيكتبه،
والله مجهود طبعا.
مختلف عن طريقة كتابة الشعر أو زي ما قلنا الوحي أو الإلهام أو
ايوه يعني الشعر انا اعتقد ان هو بيبقى هزيم تجربه ما او شعور ما وبيطلع في لحظه، يعني بيبقى الواحد مر بتجربه ما او شاف حاجه في الشارع اتهز وعيه او في احاسيسه وطلعها في وقت ما او شعور ما هو حاسه. يعني الشعر برضه معقد قوي، بس هو طبعا ما بيستهلكش ولا جهد ولا كل الوقت من الظروف والمين، الموضوع مختلف. هي حتى كان صديق ليا روائي يعني يقعد يتريق عليا تقول لي انتوا شعرا انتوا بتقعدوا تعملوا ديوان في قد ايه؟ بس هي المسألة مش كده، يعني هي المسألة برضو القصيدة نفسها في كتابتها ما بتاخدش وقت، ولكن القصيدة هي عشان تيجي بتاخد وقت.
بالظبط.
يعني ما فيش حاجة اسمها انا هقعد النهاردة مثلا هكتب قصيدة، ما فيش، هي بتيجي لوحدها.
طب انتي قلت لنا في الاول انه قراءاتك للشعر كان ليها تاثير كبير انك تحبيه وتهتمي بيه حتى من قبل دراستك الفلسفه، فانتي بتحبي تقري لمين سواء في الشعر او في الادب عموما، وهل في يعني نصيحه لو حد عايز يبدا يقرا شعر يبدا منين؟ يعني الاول اللي انتي مهتمه بايه، وبعد كده ممكن تقولي لنا ايه ترشيحاتك لو حد عايز يبدا يقرا.
هي يعني اللي انا بحبهم اكيد هيكونوا هم ترشيحاتي، فانا هقولهم وهم هيعتبروا ان هم لان مثلا انا اقرب شاعر ليه او اعتقد ان هو يعني هو مش بس شاعر، هو فيلسوف كبير فعلا، انس الحاج. انس الحاج تجربته فعلا ثريه بشكل غير عادي، فيها فلسفة بشكل مكثف جدا جدا جدا، هي مش مجرد شعر وقصايد، لا هو تفكير تجاه العالم، تجاه الميتافيزيقا يعني او ما بعد الطبيعة وعلاقته بربنا وعلاقته بالعالم وعلاقته بالانسان. فانت يعني بتقري شيء مكثف جدا ومتنوع جدا جدا، يعني في عدد كلمات بسيطة، الراجل ده يعني مسلم مسلم والحمد لله ان هو مش بيكتب بالشكل التقليدي. وشاعر هو يا جماعه شاعر كبير جدا بيكتب قصيدة نثر عادي. وبالمناسبه قلتي الحاج برضه بعض الناس من وقت طويل كانوا بيتخانقوا هو فعلا ده شاعر ولا لا.
يعني الجدل ده مستمر وأزلي، من ما حتى مع كبار الشعراء وناس مبدعين وأسماء كبيرة في الشعر.
يعني انا هقول نقطة في الاخر بس بعد ما اكمل اسماء الشعراء اللي انا طبعا يعني كلامهم وبقدرهم بجد، يعني اثروا فيا يعني مش بس في كتابتي ولا حاجة، بالنسبة لتأثير فعلا الشعر في الانسان او قراءات ما المؤثرة ومهمة للانسان، ده اصلا كافي دون حتى على انه يؤثر في الحالة. طبعا وديع سعادة الشاعر العظيم ربنا يديله الصحة وطول عمره، يعني الشاعر الرائع عماد أبو صالح برضه يعني ربنا يخليه لينا، يعني شاعر بديع وزاهد تماما، وأعتقد إنه يعني ده اللفظ اللي فعلا مهم، إنه هو شاعر حقيقي، يعني شاعر مش بس شاعر عظيم وعبقري، لا هو شاعر حقيقي اللي هو ما بيكتبش من أجل أي حاجة فعلا حرفيا غير القراية، حتى لو وقع شعراء كتير في الحته دي، لا يعني عماد أبو صالح بيكتب علشان هو اتولد شاعر بجد، يعني هو يعني مش مستني اي مكسب باي شكل من الشعر، يعني لدرجه انه عماد ابو صالح عنده 8 ثوابين، معلش ان انا بستفيض في الحته دي بس يعني الراجل ده عظيم، فانا يعني لازم اتكلم عنه، عنده 8 دواوين هو بيطبعهم بنفسه وبينشرهم بنفسه في مطبعة خاصة وبيهديهم للناس بنفسه.
فعلا يعني ده شيء غريب خالص.
يعني ورفض عروض نشر كتير جدا علشان هو لا يريد ان يكتسب اي شيء من الشعر، الكلمة عنده والقصيدة عنده أكبر بكتير قوي من إن هي تدخل في عرض، يعني هنعتبره في بعض التجارة،
يعني عنده موقف يعني فلسفي حتى تجاه الطريقة بتاعت إن الشعر يوصل للناس، مش مجرد إن هو يعني في أفكاره أو في الشعر اللي هو بيقوله، حتى الطريقة اللي هو حابب الشعر يوصل بيها للناس، عنده رؤية لده. مش
طبعا، وده بالنسبة لي استثنائي وعبقري بصراحة، لأن مشاعر تجيك زي ده يبقى غير منقذ لأي شيء من الكتابة، غير إنه فعلا يقعد يكتب دون النظر في أي شيء وأي آراء، هو بس عايز لما يشوف حد بيحب الشعر يجي ديوان بنفسه بفلوسه الخاصة اللي هو طبع بيها الديوان وعمل له غلاف من رسوماته، يعني أعتقد دي أروع تجربة لشاعر مصري وممكن نقول عليها عربي، لانه يعني لا يعني انا ابو صالح عظيم، وانا يعني ده يعني
حد بيعمل كده
ما فيش طبعا، هو اصلا يعني انا اتاثرت بيه بشكل انساني جدا، لانه هو انسان حقيقي استثنائي نادر جدا 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 وشاعر عظيم وعبقري. يعني مين تاني؟ اياد صالح الحسين طبعا، يعني تجربته الشعريه جميله جدا، على الرغم من ان هو يعني ما بقاش يكتب شعر فترة كبيرة من عمره بسبب وفاته يعني في سن مبكر،
انا بقرا ولكن كاملة حاليا بالمناسبة
بجد ومبسوطة
حقيقي ممتع جدا جدا
جدا، يعني هو رائع رائع جدا لا عظيم. ومين كمان؟ بسام حجار طبعا جميل جدا جدا جدا، طبعا انا بحب شعراء عاميين كتير، يعني ابونا فؤاد حداد والد الشعراء صلاح جاهين، صلاح عبد الصبور طبعا نفسي طويل، مش عارف عبقري واستثنائي طبعا. في بقى يعني شعراء يعني غير عرب بس طبعا، يعني لوركا وبودلير وريلكا وسيلفيا بلاس وبورخس، يعني في ناس كتير، بس انا مهتمه اكتر بصراحه بالشعر العربي، لانه الشعر لما بيتكلم بلغه الاصليه
بالظبط
بيبقى مختلف، يعني انا اعتقد انه في شعراء مترجمين ترجموا اشعارهم احلى مما هم كاتبينها بجد، يعني اصل الشعر يعني هو لغه، هو عدد كلمات قد كده، فلما انت بتوصليها بكلماتك انت مختلفه تماما،
واختيار الكلمة كمان له سبب يعني، وله مش بس يعني مش زي
طبعا
ترجمة الرواية ممكن يكون في كلمات كل حد يترجمها بشكل مختلف، بس الشاعر أظن إنه ترجمة كل كلمة بشكل مختلف ممكن تدي إحساس مختلف أصلا.
ممكن تطلع قصيدة تانية
بالظبط. الموضوع محتاج
قصيدة المترجم.
بالظبط.
فالمترجم الشعر أعتقد بيبقى شاعر يعني.
طيب انت قلتي هتقولي الاسماء وهتقولي لنا حاجة تانية، فاكراها ولا؟
سؤال صعب جدا.
والله
أنا واحدة يعني كان في استفاضة كبيرة. أنا كنت هتكلم عن إيه؟ كنت هتكلم عن حاجة بخصوص الشعر بشكل خاص. راحت يا تدمير.
أنا ممكن أسألك على حاجة لحد ما تيجي مرة تانية. أنا بشوف بصراحة إنه في الفترة الأخيرة بدأ يكون فيه اهتمام أكبر من الشعر عن وقت ما، يعني عن وقت ما أنا كنت أصغر شوية كان الاهتمام الأكبر في الأدب بالرواية وبالقصة القصيرة شوية لحد ما. أظن إن في السنين الأخيرة بدأ يكون فيه اهتمام أكبر بالشعر أكتر من وقت فات. أنا مش عارفة أنت شايفة ده إزاي؟ شايفة إنه فيه يعني تحسن في اهتمام القراء بالشعر ولا لأ؟ وشايفة الشعر العربي عامة وخاصة في مصر يعني رايح على فين؟
ده سؤال متشعب جدا، بس الفكرة انه لا، الشعر للأسف برضه
لسه
ما لقاش الاهتمام اللي هو يستحقه او الاهتمام الكبير من القراء ناحيته زي الرواية والقصة القصيرة. يعني بالمناسبة حتى القصص القصيرة هي ما فيهاش اهتمام زي الرواية. يعني حتى دور النشر اغلب شعراء وكتاب القصص القصيره بيواجهوا مشكله كبيره جدا في النشر، لانه اغلب دور النشر بتشوف انه الروايه اكتر حاجه بتبيع.
الإقبال بتاع القارئ عليها أكبر من أي أدب تاني.
بالظبط، ودي شويه يعني ظاهره غريبه، بس يمكن الناس بتحب الحكايات أكثر من أي شيء تاني، وهي تقعد مع رواية ليها أحداث وليها حاجات مشوقة وفيها فضول لمعرفة النهاية. يعني يمكن ده بيأثر شوية، مش عارفة، بس أنا واحدة من الناس أنا بحب الشعر، يعني أنا بحب الشعر أكتر، بس يمكن عدد الكلمات بيفرق مع الناس.
الناس بتحب تعيش مع عمل ضخم كده شوية أو حتى لو صغير، بحس إن الناس تحب فكرة الرواية عامة.
ده حقيقي. وكمان في ناس هتلاقيها، يعني في بعض القراء هتلاقيها لما بتلاقي مثلا روايات، في روايات عظيمة جدا على فكرة لا تتعدى ال 150 صفحة،
بالظبط.
يعني جميلة جدا، بس هتلاقي في بعض القراء مسك الرواية، ايه ده؟ هي صغيرة كده ليه؟ انا ما بحبش اقرا روايات صغيره، فدي واحده لفتت نظري قابلتها في وقت من الاوقات، فقيت انا ما بحبش اقرا روايات صغيره، فانا ما فهمتش هو ايه التصنيف ده، يعني هو
بالظبط.
تصنيف الروايات على يعني هل حلاوه الروايه وجمالها بعضها صفحاتها، او هي ممكن لما تبقى عدد صفحاتها مش كتير ما تبقاش حلوه قوي مثلا زي لما تبقى روايه 400 صفحه. فده برضه شيء غريب جدا، بس يمكن مش عارف، يعني ده والله فعلا شيء مش مفهوم، بس يمكن يعني أأمل إن هو يتغير مع الوقت، خاصة إن في شعراء شباب دلوقتي بيكتبوا حلو قوي. افتكرت النقطة اللي أنا كنت عايزة أقولها يا فندم، وهي يعني أنا مثلا واحدة من الناس كقارئة، أنا يعني على فكرة إحنا مش مطلوب مننا نصنف النصوص اللي إحنا بنقراها ونقول مدى جودتها او اتساقها مع نوع معين من الاداب وهكذا، لان دي مش وظيفه القارئ، دي وظيفه ناقد ومحرر ادبي. لكن مثلا القارئ، او انا واحده من الناس كقارئه، لو قريت نص ما او قصيده شعر، خاصه عشان الشعر هو مش بيصنف بشكل او بس، هي عن قصيده يا غزيرة، لو وصلت خلاص ايا كان بقى، هي مكتوبه بلغه عاميه، هي مكتوبه كقصيده عموديه، كقصيده حره، قصيده نس، هي في الشعر هو اسمه شعر علشان هو شعور، يعني بيتنقل من شخص للتاني، او انا بقرا حاجه انا بحسها ولا لا، يعني يعني انا لما حد مثلا بيكون قرر ديوان وبيجي يتكلم معايا دي، فاول سؤال بساله مش ايه اللي عجبك؟ لا اول سؤال حسيت بحاجه، ده السؤال المهم بالنسبه لي، لانه طالما القارئ حس بشعور ما فانا كده انا تمام جدا. وانا بتبقى عجبته قصايد وقصايد ثانيه ما عجبتوش، وابد على فكره يبقى عجبه قصيده واحده بس في الديوان بس اثرت فيه جدا، هو حس ان هو يعني انا الديوان ده طلعت منه بالقصيده دي، حسيت ان هي ليا.
او لو في حاله عامه وصلت من الديوان، واظن ان ده حصل معايا لما قريت يشبه القاهره، يعني كنت حاسه الحاله العامه اللي وصلتني بعد ما خلصت الديوان انه انا الديوان ده لمسني بشكل ما، وكنت يعني مش عارفه هو بالظبط لمس ايه واثر فيا ازاي، لحد ما قعدت كده عارفه لما تاخدي وقت لحد ما تستوعبي حاجه قريتيها او حاجه حسيتي بيها او تجربه عشتيها، فبعد شويه حسيت انه هو النص ده اثر فيا وحسسني انه شعور انه شخص عنده اضطراب او عنده احساس ان هو عنده احساس بالوحده او بالحزن بس هو مش عارف ليه، فحسسني انه ايه ده، انا حسيت ان انا شفت تجربه ممكن تبقى زي ما بيقولوا باللغه الانجليزيه ريليتابل، يعني بتلمس الشخص بشكل معين وبتاخدي وقت لحد ما تعملي لها تحليل او بتفكري فيها بشكل معين، وخدت شويه لحد ما ده وصل لي، ودي كانت حاله عامه من الديوان كله. اظن ان ده مستحيل مثلا يحصل مع روايه، لو انا حتى لو انا بحب اقرا الروايه او بحب اقرا القصص القصيره، بس مش هيكون نفس الانطباع او نفس المشاعر لو انا هبقى خلصت روايه، يعني مش هحس كده خالص، ما هقعد افكر في الشخصيات ويا ترى هيعملوا ايه يعني الموضوع هيبقى كتير اكتر منه شعور، هيبقى انا بفكر في الافكار اللي الروايه طرحتها والاسئله اللي طرحتها من خلال الشخصيات، بس في الشعر الموضوع مختلف تماما، ممكن كمان الواحد يعيد قراءه اشعار في مراحل مختلفه من حياته ويحس باحاسيس مختلفه.
طبعا بس على فكره يعني ده في اي عمل فني، يعني انا حتى في افلام مثلا انا شفتها في فترات من حياتي طبعا ما عجبتنيش، ولكن لما عدت مشاهدتها تاني بقت من الافلام المفضله. لانه احنا حتى بنتغير مع الوقت، يعني في ناس مثلا بالنسبه لها ام كلثوم ما قدرتش تحبها وهي صغيره، ما حبتش ام كلثوم لحد مثلا ما وصلت لمرحله عمريه محدده.
بالظبط.
انا اعتقد انه الفن اصلا وجهه نظرنا دي ايا كان بقى كل انواع بتتغير مع الوقت، راينا بيتغير في عمل ما. يعني انا مثلا الشعر لما بقراه انا ما بقراهوش كله في وقت واحد. انا الشعر ممكن كل يوم مثلا انا بقرا ديوان شعر كل يوم اقرا قصتين ثلاثه علشان يوصلوا لي.
بالظبط.
يعني علشان يتبقوا معايا طول اليوم فاهضمهم. لكن بالنسبه لي اني اقرا ديوان كامل مثلا، اصل الديوان ده عدد صغير جدا.
بالظبط. يعني
بيبقى كام صفحه؟ يعني انا ديواني مثلا حاجه و90 صفحه ومثلا صفحه قصيده، هو عدد كلمات صغير جدا ويخلص في نص ساعه، يعني لو حسبتيها هو يخلص في نص ساعه او ساعه بالكثير. ولكن لو حد نسب ديوان وراح ساعه هو كده بيدمر الديوان. يعني لانه مش هيوصل له اي حاجه، لان كل قصيده كتبت اصلا بمشاعر مختلفه، وكل قصيده كتبت عن تجربه مختلفه بافكار فلسفيه مختلفه بتجارب انسانيه مختلفه، يعني حاجات مختلفه تماما عن بعضها. فاني اقرا كل المخزون ده في نص ساعه طبيعي اشوفه على فكره وحش جدا لان انا مش هحسه. يعني ازاي روايه انا قاعده يعني روايه انا في روايات ممكن اخلصها في يوم.
بالظبط. عايزه تعرفي ايه اللي هيحصل، عايزه متحمسه للاحداث، عايزه تعرفي، يعني سهل انك تتابعي شخصيات او تتابعي احداث، تتابعي سرد من اول صفحه لاخر صفحه، لكن الديوان مش يعني التركيب بتاعه مش بنفس الطريقه،
تكوينه مختلف. يعني كل قصيدة أصلا منفصلة عن الثانية. فأنت حكمك عليها أو شعورك بيها حتى مش هتوصلك لأن مختلفة. عشان كده ممكن تكون المحب الروايات ما بيحبوش قراءة الشعر. يعني أنا بفكر معاك طبعا ما عنديش أي علم بذات صراحة، ولكن يمكن عشان كده هو حاسس إنه بيقرأ الديوان بشكل سريع جدا كأنه بيقرأ الرواية. هو بحس إنه خلص بسرعة جدا وأكثر ما اديش لنفسه وقت إنه يفكر في القصيدة. يعني أنا مثلا قلت الحاجة الأعمال الكاملة بتاعته هي لازم تبقى جنبي على السنين. والله العظيم وأوقات بلعب لعبة كده مع نفسي فأقول مثلا ده يعني مع بعض الشعراء زي طبعا وادي سعد عمر ابو صالح وانسى الحاج حسام حجار يعني شعراء كتير جدا. بس مثلا بمسك الجوال واقول انا هفتح بشكل عشوائي جدا على اي صفحه وهشوف انا هكتب انهي قصيده بقى. وطبعا بتبقى قصيده قريتها قبل كده بس اوقات يا غدير بحس ان انا اول مره بقراها لان انا حطيت نفسي حتة اللي هو انا اشوف الجوان عايز يخليني اقرا اي قصيدة. واوقات بكتشف ان هي انا ازاي ما خدتش بالي من القصيدة دي قبل او ازاي ما
وتبقي قاريها 10 مرات قبل كده.
ايوه ازاي ما حسيتهاش بالشكل ده. لان هو الشعر كده يعني قصيدة صغيرة جدا فممكن في توقيت تحس ان هي جايه لك القصيدة دي هي جالك في وقتها. زي ما تمشي مثلا شارع وتلاقي مثلا ام كلثوم بتتساءل عن سؤال من اغانيها المعروفه
يعني تلاقيها طلعت كده من مكان ما فجاه
تحس ان هو جايلك. يعني تحس ان هو يعني جايلك انت او ماشيه بشعور كده في الشارع زاهده مثلا او مبسوطه او حزينه او ايا كان الشعور. تحس ان كلمات الاغنيه يعني جايه في وقتها جاي عشان انت يعني هي اكيد مش صدفه هي معموله لك. والله انا بحس ده طول الوقت ما اعرفش بقى ده مبالغه مني ولا ايه.
بس ده شعور جميل وطريقه حلوه للنظر خاصه لقراءه حاجه زي الشعر انه لو انت هتقريها بالاحساس ده انت تبقي حاسه ان هو اللي بيناديكي عارف زي ما قلنا نداها في اول ما بدانا نتكلم. هو حتى في الكتاب سواء في كتابتك للشعر او حتى ان انت عندك معاها قارئه وبتقريه كمتلقيه للشعر ان هي القصيده دي بتندهك في الوقت ده عشان تفتحي الديوان وتبصي عليها وتشوفيها بعين مختلفه وتاخدي بالك من حاجه ما كنتيش شايفاها قبل كده او ما كنتيش قريتيها قبل كده.
بالضبط. بمناسبة أنا مرة نزلت سكرين شوت لقارئة أعتقد مش فاكرة إماراتية أو سعودية أو حاجة كاتبة يعني تعليق عن الديوان هو عجبها بس كاتبة شيء كده كأنه معارضة ليا يعني فالاثنين في نفس الوقت. فأنا أخدت السكرين شوت ونزلته وشكرتها. بس أنا شكرتها لأن هي قالت رأيها بشكل عميق. أي حد بيعمل عمل فني او عمل ابداعي هو ابداعه الذاتي
بالظبط.
الطبيعي تماما انه يعني الاخر اللي هيقراه ده هيتفق معاه او هيعجبه او هيختلف معاه او هيتفق ويختلف معاه في نفس الوقت. ما هو مش كل الروائيين نجيب محفوظ ولا كل مثلا الشعراء فؤاد حداد ومحمود درويش.
كل حد يعني عنده تجربته بيعبر عنها بمشاعره.
بالظبط كل شخص عنده تجربته الذاتيه خاصه الشعر كمان لان يعني الشعر ذاتي جدا. يعني الشعر يعني انا بتهيألي اكتر فرع في الادب هو ذاتي قوي لانه فعلا الشاعر حتى لو يعني اخذ بعض الحاجات اضافه القصيده من حواليه مش شرط عنه بس القصيده هو كاتبها من شعوره هو حاسس بيها دلوقتي. وهو شخص مش عن تجربه شعر اخر. ما هو الشعر معقد جدا وانا يعني انا كمان طبعا هو ديوان واحد يعني ان شاء الله يبقى فيه مجال. بس انا بجد ما عنديش اي مشكله خالص مع اي حد يقول رايه سواء كان سلبي سواء كان ايجابي. انا بجد اللي بيهمني قوي وبزعل جدا منه حاجه واحده لو حد فعلا ما حسش بهذا خالص.
بس انا حاسه ان ده صعب يحصل، خاصه مع ديوان يعني في قصائد، في قصائد كتير وفي حالات مختلفه، شخص يعني على الاقل في قصيده لمسته بشكل ما. يعني انا حاسه انه صعب قوي حد ما يحسش بحاجه مع قراءه الشعر.
وبالمناسبة لو بحث
يعني
مع قصيدة واحدة ده يكفي والله، يعني ده بالنسبة لي ده كافي جدا.
على الاقل
لأن
يعني اكيد الشخص هيعجب اكتر من شيء في الديوان. بس انا
يعني أنا أتمنى أجيبه الديوان كله بس لو اللي حصل إن هي تبقى قصيدة واحدة لمسيته بشكل حقيقي وحاسة إن هي لا يعني دخلت جوه قلبي كده، عارفة أنت طبطتي فده بالنسبه لي تمام. لانه في النهايه انت يعني اي يعني شخص بيعمل العمل الابداعي زي ما قلت هو بيقدم ابداعه ده للاخر، يحبه ما يحبوش ده شيء شخص جدا يعني، يعني حسب طاقته الشخصيه وحسب ثقافته وحسب الاسئله حتى اللي بتدور في ذهنه. يعني انا ممكن مثلا الديوان يصدر قرار مثلا لو حد ما عندوش اسئله وجوديه او خناقه مع الاسئله والعالم مش هيحب، لان هو مش الشيء اللي بيدور عليه، هو عايز مثلا يعني عايز حاجه مختلفه. وحسب كمان على فكره الفتره اللي انت بتقراها فيها، يعني انت هتلاقي في يعني انت لو استرجعتي معايا دلوقتي في موسيقى معينه ممكن تكون سمعتيها 5 أو 7 مرات ولا مره لفتت نظرك، لكن هتلاقي نفسك في حدث ما سمعتيها تاني هتلاقي نفسك قلت كده هو انا ازاي يعني ما ركزتش في المزيكا دي قبل كده،
ما خدتش بالي
هو انا ازاي ما حبيتش الاغنيه دي قبل كده او عدت عليا كده يعني. وكذلك الفيلم، في افلام ممكن تكوني شفتيها في وقت ما وتيجي وانت مثلا قاعده في وقت ما بتقلبي في التلفزيون كده وبيجي قدامك فيلم معين هتلاقي نفسك قاعده مش قادره تقومي قدامه، طب ما انا شفته قبل كده هو انا ازاي يعني يعني بجد يعني. فهو الفن عموما كده. فانا طولت
لا خالص، انا مبسوطه جدا جدا ان احنا بنتكلم، ومبسوطه يعني شرحك لافكار كتير. احنا مش بس نتكلم على الديوان، نتكلم على تلقي
انا بدردش يعني انا والله فعلا معتبر ان احنا بندردش، انا حتى مش مرتبه اي كلام، مش عايزه اقول حاجه معينه، ولكن فعلا انا معتبراها دردشه صحاب قاعدين بيشربوا كابتشينو بس والله يعني حتى يعني ممكن بقى لو حد اتفرج على التسجيل ده بعد كده يقول هما يعني
هم بيعملوا ايه؟
هما كانوا قاعدين كده ولا ايه؟ بس اعتقد ان دي هتبقى لطيفه يعني حد يحس ما هو كان قاعد فعلا تجربه اتنين صحاب مش اتنين بيعملوا شيء ما مسجل علشان بعد كده
بالظبط
ينزل يعني. يعني اتمنى ده
انا كمان اتمنى ده يوصل، وحاسه انه يعني جزء تلقائي وجزء زي ما قلتي من ريف كبير هو دردشه عن الشعر والادب.
تلقائي جدا يعني. ممكن اقول اكون طولت اصلا قوي، بس هي فعلا والله يعني كلامي كله تلقائي قوي.
انا
كده باين انا بشر كابتشينو
انا حسيت كده من اول مره اتكلمنا ومن اول مره اتقابلنا فيها كمان. فمبسوطة انه يعني بشوف ده وبنعمل حوار تلقائي بقى بنسجله.
انا كمان مبسوطة بجد، انا كمان مبسوطة قوي.
انا حقيقي انبسطت بالحوار، وان شاء الله نشوف يعني اعمال قادمة ودواوين شعرية قادمة، ونستمتع بقراءة الشعر بتاعك يا منة بجد.
شكرا يا غزي والله بجد.
وشكرا ليكي نورتي القناة، و
شكرا
لك المقابلة دي، وميرسي قوي.
انا كمان شكرا ليك يا غزيز بجد، يعني انا هقرر تاني الكلام اللي قلته، انت بجد القناه بتاعتك او غزيز زي ما انت سميها بجد مهمه جدا ومختلفه. وانا اعتقد بجد فعلا والله مش مبالغه بشكل حقيقي ان انت هتبقي من اهم القنوات، واتمنى يبقى عندك يعني برنامج بقى على التلفزيون على قناه بتعرض فيها عروض للكتب ومناقشات مع الكتاب، دردشه ثقافيه بشكل عام، لانها بتبقى يعني والله مفيده، يعني حتى لو غير مرتبه، بس يعني احنا بصي دلوقتي احنا مش مرتبين خالص الكلام، واتكلمنا في حاجات كتير وحاجات، وممكن انا اكون طلعت شويه بره المواضيع واتكلمت عن حاجات ثانيه بشكل تلقائي تماما. اتمنى ده ما يزعجش يعني اي حد هيتفرج على التسجيل بعد كده، بس هو حقيقي يعني تلقائي تماما تماما، واتبسطت معاكي جدا، وبجد بتمنى لك كل التوفيق والنجاح يا غنيه، لان انت فعلا مجتهده وبتعملي كل الحاجات اللي بتعملها طول الوقت بمتعه وبحب شديد، وده باين يعني، ده باين على القناه وعلى الانستغرام عندك وعلى قراءاتك ووشك الجميل وكل الحاجات.
ما اعرفش ارد في المواقف دي.
لا والله الكلام كويس حقيقي جدا والله.
شكرا بجد يعني نورتي، حقيقه مبسوطه ان احنا يعني اصدقاء، ومتحمسه لكل مشاريعك الجايه ودواوينك الجايه ان شاء الله.
انا اكتر. شكرا يا غدير. شكرا
لاستماعكم لبودكاست سرديات. ما تنسوش تعملوا متابعه لصفحه سرديات بودكاست على انستغرام، صفحة غدير ريدز على انستغرام ويوتيوب. كنت معاكم غدير حسين.